الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ففعلا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا القرآن يهدي للواحد إيه أفضل حاجة يعملها وأفضل طريقة يعيش بيها حياته عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بقى أنه الحمد لله دلوقتي يمكن 27 يوم في رمضان، فأخبار قلب الواحد مع القرآن إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى كنا لسه بنسمع إمبارح: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. بعد 27 جزء ليه الواحد لسه قلبه ما جاش؟ ايه الاخبار؟ هل في حاجه في حياته اتغيرت؟ هل علاقته بالقران اتغيرت؟ بقيت احب ان انا اقعد بالليل كده افتح المصحف واتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله النهارده ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بان احنا نتكلم تاني في معاني القران. والجزء بتاع النهارده الايات اللي فيه يمكن مختلفه شويه عن الجزء بتاع امبارح، هي كلها سور مدنيه. وقالوا العلماء قالوا اسمها سور التسابيح، يعني كلها بتبدأ بتسبيح ربنا سبحانه وتعالى. فالسور بتتكلم، قالوا عن كذا حاجة، منها قالوا إن هي بتتكلم عن المجتمع المسلم نفسه، المجتمع المسلم ده من جواه عامل إزاي، المفروض إيه المشاكل اللي هو بيواجهها، إيه التحديات اللي بتقابله من المنافقين اللي جواه، الحاجات اللي بين المؤمنين نفسهم وبعضهم اللي عايشين في المدينة، إزاي يبقوا صف واحد، طب إزاي الواحد يوازن بين الدين والدنيا. أنا مثلا دلوقتي عندي أهلي وبيتي ومحتاج إن أنا أوفر لهم حاجات، وفي نفس الوقت عندي مسؤوليه للدين ان انا انصر دين ربنا سبحانه وتعالى، فازاي اوفق بين المسؤوليه اللي عليا دي وبين ان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ازاي كمان ان انا اهتم بدين اهل بيتي. لان انا هنلاقي سوره بتتكلم كتير جدا على كتير من النساء، يعني فيها اول سوره سوره المجادله، دي واحده من النساء من الصحابيات. سوره الممتحنه نفس الكلام، سوره التحريم ذكرت قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت امرأة فرعون، وذكرت زوجة سيدنا نوح، وزوجة سيدنا لوط. فالناس دي كلها مع بعضها كل واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا القصة بتاعته عشان نطلع منها بحاجة في حياتنا الحقيقية بقى، في ديننا، في حياتنا اليومية يعني. فتعالوا نبدأ مع بعض يعني، ونشوف ازاي الترابط سبحان الله بتاع الصور وبعضها عجيب جدا يعني. صور بتتكلم عن انتماء المسلم لدينه، ان انا يبقى ديني ده اول حاجة في حياتي، ما يبقاش في اي حاجة مقدمة عليه، وان هيبقى فيه صف للمسلمين انا المفروض ابقى في الصف ده، هيبقى فيه منافقين هيحاولوا يفرقوا الصف ده، وازاي ان احنا نتجمع. تيجي سوره كلام مثلا على سوره الجمعه، لما يحصل حاجه زي الطلاق في المجتمع من اكتر الحاجات اللي ممكن تفتته، ازاي ان احنا نتعامل مع كل موقف من المواقف دي. فاول حاجه السوره بدات تتكلم عنها سوره المجادله، قصه صحابيه اسمها خوله بنت ثعلبه. الست دي كان ليها زوج اسمه اوس بن الصامت، وزوجها ده قال لها انت حرام عليا كظهر امي، حصلت بينهم مشكله، فقال لها ان انت محرمه عليا كزوجه يعني زي ما امي محرمه عليا، ما ينفعش واحد يتجوز امه او كل علاقه مع امه، فقال لها انت محرمه عليا زي انت زي امي بالظبط. فطبعا ده كان صوره من صور الطلاق في الجاهليه يعني. فالصحابيه دي كانت اول مره حاجه تحصل زي كده في الاسلام، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وبدات تساله وتشتكي ليه اللي حصل، ان هي قالت ان هو انا كنت يعني ان زوجها عاش معاها سنين وخلفت منه عيال، وهي دلوقتي كبرت وجاي دلوقتي يقول لي انت حرام عليك ظهر امي. فنزلت الايات بقى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هي تشتكي لربنا سبحانه وتعالى الحال بتاعها، فربنا سبحانه وتعالى ينزل حل واحده يعني ست ضعيفه، ينزل ليها قران من 7 سماوات تقريبا يمكن صفحه كامله بيتكلم على حكم الظهار وبيحللها المشكله بتاعتها يعني. فربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، يعني يقول ان لا الحكم ده باطل، مفيش حاجه اسمها ظهار وان هي مش طالق، لكن اللي هيقوم بفعل الظهار ده هيبقى ليها كفاره بقى. ربنا قال اللي هم لو هو ندم وحب يرجع لزوجته تاني: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى، قبل ما يرجع تاني لزوجته لازم يحرر الرقبه او يصوم شهرين. هنبدا بقى نتكلم على ايه تفصيلات لو حد عمل موضوع الظهار ده ازاي يكفر عنه يعني. والسوره عموما يعني سوره المجادله بتبين قد ايه اهتمام ربنا سبحانه وتعالى بحياه كل واحد، وان كل واحد فينا لو لجأ لربنا سبحانه وتعالى في اي مشكله بتقابله واشتكى ليه، ربنا سبحانه وتعالى هيتولاه وهيفرج المشاكل اللي عنده. واطلاع ربنا سبحانه وتعالى على كل الناس، يعني السوره بتتكلم قوي على اسم ربنا الرقيب: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. اطلاع ربنا، فهيجيب سورة من سور النجوى بتاعة المنافقين واليهود مع بعض: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كان المنافقين واليهود النجوى معناها إن مجموعة من الناس بيقعدوا يتكلموا مع بعض من غير ما حد يسمعهم، فكانوا بيقعدوا يتفقوا ويعملوا مؤامرات وحاجات تضايق الصحابة وتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول نهاهم عن النجوى دي وهما برضو رجعوا ليها. وبعدين بيتكلم بقى، بينصح المؤمنين ازاي يتناجوا مع بعض: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وكمان صوره من صور النجوى او كلام المؤمنين مع بعض عموما الدروس الايمانيه اللي كانت موجوده في المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم عن ربنا او حد من الصحابه، والمجالس دي مليانه اعداد كبيره جدا. يعني يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فتفسحوا في المجالس دي معناها ان في اعداد كبيره جدا بدات تيجي تسمع. وكمان الناس بقى اللي هتروح تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في امر من الامور الخاص بيها، زي يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر. ومناجاة بقى المنافقين وبينهم وبين بعض واتفاقهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا مطلع على ولايتهم لليهود: الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا. فهنلاقي إن كل حاجة متراقبة، اللي بيتكلموا مع بعض متراقبين سواء كانوا مسلمين أو يهود أو منافقين. بعد كده هتيجي بعدها آخر آية بتتكلم على انتمائك للمؤمنين، وحتى لو كان ده يعني هيقف هيخليك تدخل في حرب مع أقرب الناس ليك في أهلك أو مجتمعك طالما هم كفار بيحاربوا الإسلام. فنزلت آية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالآية هنا نزلت الصحابة في غزوة بدر اللي جم يحاربوهم قرايبهم من مكة، فاللي قتل خاله واللي قتل ابن خاله واللي قتل باباه واللي قتل أخوه، فهم وقفوا يعني ما دام الموضوع كان فيه مفاصلة بينهم وبين الكفار وفي حرب هم وقفوا مع المسلمين وما وقفوش مع أهلهم يعني. فده من الولاء والبراء ومن الانتماء للمسلمين يعني. هنيجي بعدها سورة الحشر. سورة الحشر بتتكلم على غزوة بني النضير، يعني يمكن معظم السورة بتتكلم على الأحداث بتاعتها. غزوة بني النضير دي كانت قبيلة من بني النضير، دول كانوا قبيلة من اليهود عايشين في المدينة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، وهم خانوا العهد ده وغدروا بيه وكانوا عايزين يقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع جيش من الصحابة وحصروا الحصون بتاعتهم. هم طبعا كان عندهم حصون قوية جدا لدرجه ان المسلمين نفسهم ظنوا ان هم عمرهم ما هيدخلوا الحصن ده، وهم اليهود نفسهم فاكرين برضو ان ايه عمر ما حد هيعرف يدخل لهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى القى في قلوبهم الرعب وخافوا وسابوا الحصون بتاعتهم دي وخربوا بيوتهم بايديهم. فنزل القران: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. في هنا بس حاجه بسيطه في الصوره، يعني ان لما المسلمين بيحاصروا بلد او في اي حرب، يعني لو ما حصلش قتال والناس استسلموا فالفلوس اللي بتتبقى والاراضي والحاجات دي كلها بيبقى اسمها الفيء، بدل في الفيء ده اللي هو من غير قتال يعني، وفي الغنائم بقى، الغنائم دي اللي هو لو دخل حرب وحاربوا فعلا بياخدوا الغنائم. فتوزيعه الغنائم دي ذكرت قبل كده في سوره الانفال وليها تفصيلها يعني. الفيء ده بيبقى حاجه تانيه بقى، الناس اللي بتحارب نفسها مش بياخدوا منه، والفلوس دي بقى بتروح للنبي صلى الله عليه وسلم والفقراء والمساكين، زي ما ربنا قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فده كان حكم الفيء بقى، اللي هو زي ما قلنا إيه، مفيش حرب ولا حاجة وجات الفلوس دي والغنائم دي للمسلمين يعني. فربنا هنا بيحكي لنا في سورة الحشر على البيئة اللي قام عليها الدولة المسلمة أو المجتمع المسلم يعني، وكانت مكونه من المهاجرين والانصار. فطبعا المهاجرين دول سابوا بيوتهم وسابوا اهليهم وسابوا الثروات اللي عندهم وراحوا للمدينه، فمعهمش حاجه خالص، الثروات اللي معاهم بقى ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم للفقراء، هم اصلا ما كانوش فقراء بس بقوا فقراء بعد ما ايه مهاجروا ووصلوا المدينه يعني. والانصار هم اللي طبعا ايه قووهم في بيوتهم وقسموا اموالهم معاهم. فربنا بقى حكم يعني ان ما دام الفيء ده خلاص راح للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتوزع على المهاجرين، لان هم قاعدين مع الانصار ومشاطرينهم بيوتهم، فممكن الفلوس دي ياخدوها ويقدروا يستقلوا بيها شويه عن نفسهم. فنزلت بقى الايات للفقراء المهاجرين، الفيء ده يعني يروح للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. هي دي الناس اللي صادقه، اللي ضحت بكل دنيتها وكل حاجه عشان الدين بتاعها. طب الناس دي لوحدها تقدر تقيم الدين؟ لا، محتاجين معاهم كمان الايه؟ الانصار. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ربنا بيتكلم على الأنصار بيقول إن هم بيحبوا اللي هاجروا ليهم، بيقول لك ما نزل المهاجري على أنصاري إلا بقرعة. كان أي مهاجر يجي يعملوا قرعة، مين اللي هياخده؟ بيتخانقوا، كل واحد عايز ياخده ويعيش معاه في بيته ويقسم معاه نص فلوسه، مع إن الموضوع ده فعلا صعب جدا يعني. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مش متضايقين إن المهاجرين أخذوا الغنائم بتاعة بني النضير أو عموما أي حاجة كان المهاجرين بياخدوها، هم بالعكس ده يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هو أصلا الأنصار دول كانوا فقراء، معهمش فلوس كتير ومعهمش أموال كتير، لكن بيقسموا فلوسهم بالنص مع المهاجرين، كانوا بيشتغلوا ويصرفوا عليهم. في واحد من الأنصار اسمه سيدنا سعد بن الربيع، كان من أغنى الأنصار يعني، قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: أنا عندي زوجتين يعني، أطلق واحدة منهم وأجوزها لك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرضيش يعني، وصل الموضوع معاه لدرجة من التضحية، ونزلت برضه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في صحابي استضاف واحد كان ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنده في البيت، ما كانش في بيته غير أكل يوم واحد بس، فنام هو ومراته وأولاده، ناموا كلهم جعانين عشان الراجل اللي جاي يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي جاي يتعلم الدين ده. فقد كده يعني حبوا الدين وضحوا عشانه. فده دي الحاجة اللي الدين يقوم عليها، ناس بتضحي وناس بتقوي وبتنصر الناس اللي بتضحي دي. والذين جاءوا من بعدين اللي هم احنا يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هم قدوتنا واحنا متعلقين بيهم واحنا عايزين نبقى زيهم يعني. ربنا بقى يضرب لنا مثال تاني: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم. لما النبي راح يحاصر بني النضير دول اللي هم اليهود، عبد الله بن ابي بن سلول ومجموعه من المنافقين في المدينه قالوا لليهود: اثبتوا واحنا هنحارب معاكم وما تسيبكم من محمد والناس اللي معاه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم راح وحاصر بني النضير، ولا راحوا نصروهم ولا حاربوا معاهم، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. فما راحوش يحاربوا مع اليهود ولا يدافعوا عنهم زي ما وعدوهم، بسبب ان ربنا القى في قلوبهم الرعب يعني: لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. يبقى احنا قلنا كده ان في سورة المجادلة ربنا بيقول ان هو مطلع على كل الناس وكل الكلام اللي بيتقال، متراقب وربنا يعلمه. وفي سورة الحشر بقى بنتكلم ازاي المجتمع المسلم ده بدايته قامت على ايه؟ قام على المهاجرين والانصار والاخوه اللي كانت ما بينهم. اخطر حاجه في المجتمع المسلم ان ما يكونش فيه اخوه ما بينهم. فبعد كده ربنا ذكر في اخر الصفحه: كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. دي قصه واحد عابد اسمه برسيس العابد، ويعني قصه موجوده ممكن لو حد عمل سيرش على ساوند كلاود على سمع قلبك برسيس العابد هيلاقي القصه بتاعته. الشاهد ان هو كان راجل عابد ومن بني اسرائيل، وكان ليه صومعه وبيعبد ربنا فيها، والشيطان فضل وراه لحد ما الراجل ده كفر اصلا، مع انه كان عابد وكل حاجه، لكن هو عشان كان لوحده مفيش اخوه مفيش بيئه ايمانيه مفيش حد هو مرتبط بيه، فهو محدش فينا يفتكر ان هو لوحده هيعرف يقيم الدين لوحده. انا حاسس الناس معطلاني، الدرس النهارده ما كانش حلو قوي لما حضرت مع اصحابي، لا الشيخ ما قالش كذا مش عارف ايه، واحده ضايقتني قالت لي كلمه، واحد عمل موقف ما عجبنيش، فسيب البيئه الايمانيه وسيب الصحبه حتى لو انا حاسس ان هي بتعطلني. لا بالعكس، هي دي اللي بتحفظك، لان برسيس العابد ده كان من اعبد بني اسرائيل لكن في الاخر كفر ودخل مع الشيطان في النار. فالواحد يركز ان انا محتاج اخواني، انا محتاج البيئه الايمانيه والصحبه يعني. وربنا بعدها يقول: يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اركز على يوم القيامه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتختم السوره بمجموعه من اسماء الله الحسنى. يعني سوره جميله جدا، سوره الحشر بتتكلم على الاخوه وازاي هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى نصرهم بيها في بني النضير وقام المجتمع المسلم عليها يعني. نيجي بعد كده بتتكلم سوره اسمها سوره الممتحنه. سوره الممتحنه دي نزلت في صحابيه اسمها ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط. الصحابيه دي كانت اسلمت وهي في مكه، ما عرفتش تهاجر، وعقبه بن ابي معيط ده واحد من كبار المشركين. فهي ست غنيه واهلها كلهم كفار، وهي مش قادره تتحمل ان هي تقعد وسط مكه، رغم ان هي ممكن تكون بتصلي وتصوم لوحدها بس مش قاعده مع الصحابه ومش عايشه مع الصحابيات وكده. ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط سابت كل الحاجات دي وهاجرت لوحدها في الصحراء. تخيل واحده ست طالعه لوحدها في الصحراء، كم يعني حاجه ممكن ايه تخاف منها وكل ده ما همهاش، طلعت وهاجرت المدينه. وكان طبعا قبلها على طول صلح الحديبيه، كان في هدنه بين المؤمنين والكفار يعني زي ما اتكلمنا في سوره الفتح. فكان من الاتفاق ده والهدنه دي ان اي واحد مسلم يهاجر من مكه للمدينه، يجي يعني ساب الكفر وراح للاسلام، الرسول يرجعه تاني. بس كان العهده ان ده لو راجل ساب مكه وراح المدينه يعني. فده طب لو واحده ست، فنزلت بقى الصوره دي في الحكم بتاعها. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، امتحنوهن يعني تتأكدوا فعلا هي مؤمنة ولا لا، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالصحابة الحمد لله نزل الحكم وفرحوا بيه جدا إن الصحابية اللي هاجرت دي مش هترجع تاني لمكة وهتفضل عايشة معاهم. فالصحابية دي عملت إيه؟ هي راحت برضو للبيئة الإيمانية، برضو مركزة إن هي مش هتعرف تقيم دينها لوحدها في مكة، فهاجرت وسابت المتعة والنعيم اللي هي كانت عايشة فيه، وربنا أبدلها خيرا وزوجها مين بقى؟ زوجها عبد الرحمن بن عوف أغنى الصحابة ومن الـ10 المبشرين بالجنة. وربنا بقى اتكلم على إيه؟ على إن أنتوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. يعني أنا لو واحد مسلم هاجر لمكة، لو واحدة يعني كفرت وهاجرت لمكة، الناس في مكة يدفعوا المهر بتاع زوجها لزوجها اللي في المدينة، ولو واحدة في مكة يعني أسلمت وراحت المدينة، الصحابة اللي في المدينة يدفعوا المهر بتاعها لزوجها اللي هناك. اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، لو أنت معرفتش تاخد الفلوس بتاعتك من الست اللي هاجرت يعني، فعاقبتم، حصل بينكم معركة وكان ليكم غنائم وكده، فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، شوفوا مين اللي ما خدش الفلوس بتاعته وياخدها من الغنائم دي. ونزلت بقى بيعة المؤمنات. يعني في بداية السورة بس ربنا ذكر، هي سورة الممتحن عموما بتتكلم عن موضوع الانتماء والولاء والبراء ده جدا يعني، وذكرت قصة صحابي اسمه حاطب بن أبي بلتعة. الصحابي ده كان ليه أهله، أهله كانوا في مكة وهو كان في المدينة، وكان عنده فلوس كتير جدا في مكة يعني. فالصحابي ده لما عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم هيروح يفتح مكة خاف على أهله، لأن هو ملوش حد هناك، ملوش أنساب هناك يحموا أهله ولا فلوسه. فبعت رسالة مع واحدة لقريش يعني يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هيروح يفتح مكة، عشان يبقى تبقى دي ايه ليه جميله عندهم يعني، فمحدش يأذي اهله. طبعا دي خيانه كبيره جدا يعني. لكن الصحابي ده كان شهد غزوه بدر، كان حارب مع المؤمنين في غزوه بدر، فربنا سبحانه وتعالى اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم باللي الصحابي ده عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا علي وسيدنا الزبير يمشوا ورا الست اللي معاها الرساله اللي حاطط نبي بلتعه بعتها معاها ان النبي هيجي هيفتح مكه، وخدوا منها الرساله ورجعوا بيها. والنبي سالوا ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، انت عملت كده ليه؟ قال له يا رسول الله والله انا مؤمن بالله وما كفرتش ولا حاجه، لكن انتوا كلكم ليكوا انساب وليكوا قبائل هناك، انا ماليش حد، فخفت على اهلي، لكن ما عملتش كده كفر يعني. فسيدنا عمر قال له دعني اضرب عنق يا رسول الله، سيبني ايه اموته، ده خان الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لا، لعل الله اطلع على اهل بدر فغفر لهم، ده من اهل بدر ومؤمن وهو صادق يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه وعفى عنه يعني. فنزلت في اول ايه خالص في السوره، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده، ما تروحش تود الكفار وتساعدهم على المسلمين، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده. يعني ربنا بيقول لهم ينفع تعملوا كده، تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم. وبعد كده ربنا قال لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه، قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فيبقى انت وقت ما المسلمين يبقوا بيحاربوا الكفار، انت ما ينفعش باي حال من الاحوال تساعدهم ولا تقف ضدهم، حتى لو كان ليك مصلحه او ليك اهل، انتمائك يبقى للمسلمين وولاك يبقى للمجتمع المسلم يعني. لكن ربنا قال بعدها عشان ما حدش يفهم الموضوع بشكل غلط، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. كان كتير من الصحابه يروح يسال النبي يقول له انا امي كافره ينفع ابرها؟ انا ابويا ممكن يكون بيأذي الاسلام وبيحارب الاسلام، بس في غير اوقات الحرب ينفع تبره وتعامله باخلاق كويسه تدعوه الى الله، زي سيدنا موسى كده ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. فينفع من الباب ده ان انت تحاول تدعوه الى الله، تحاول تستميله للاسلام، بينك وبينه علاقه. فانت لكن ساعه ما يكون في انت هتبقى مع المسلمين ولا هتبقى مع الكفار، ما ينفعش تختار تبقى معاهم باي حال من الاحوال ولا تساعدهم باي حال من الاحوال، هنا بقى بيبقى عداوه، وزي ما ربنا قال اشداء على الكفار رحماء بينهم. فالسوره بتتكلم عن حته الولاء والبراء دي بقوه، وان انت يبقى انت ولائك للمجتمع المسلم باي حال من الاحوال، ما تساعدش الكفار ولا تنصرهم على المسلمين. وجت بعدها بقى سوره الصف وسوره الجمعه بيتكلموا ان انت تنصر المسلمين، وان انت تجاهد عشان الدين ده يقام وعشان المجتمع ده ربنا سبحانه وتعالى يحفظه، وان انت تتعاون مع الناس كلها اللي بتحاول تنصر الدين. في ناس كتير بتحاول تجتهد وتنصر دين ربنا، فاحنا لازم نبقى كلنا صف واحد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، يعني كانهم حاجه واحده، مش كل واحد بقى يحاول يأذي التاني وواحد مختلف معاه في حاجة مثلا معينة يقول لا ده غلط عشان كذا، نقعد كلنا في الآخر يجي الكفار يلاقونا احنا كلنا أصلا بنحارب بعض، مش محتاجين ايه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فرق العقل ان احنا نتعاون، وهنختلف طبعا مع بعض لكن ننظر بعض في اللي احنا اختلفنا فيه ونتعاون على قد ما نقدر، لان ربنا بيقول لنا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. في ناس تحاول تطفي نور ربنا اصلا، في ناس تحاول تقضي على الدين كله. فانت ما ينفعش ان انت ايه في اللحظات دي، ما ينفعش ان احنا نبقى احنا بقى اللي احنا بنهد الدين بايدينا يعني. والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وربنا يدينا كلمه سر كده، تجاره، فتح لنا باب للتجاره معاه ندخل بيها الجنه، بيدلنا على الطريق السكه اللي احنا لو مشينا فيها ربنا سبحانه وتعالى يفتح لينا وينصرنا. فبيقول يا الذين امنوا هل ادلكم على ايه؟ تجاره تنجيكم من عذاب اليم. ادي نزلت بيقول لك وقعدوا سنه ما قالش ايه التجاره دي. فالصحابه دي يا رب بس لو عرفنا ايه التجاره دي، لو والله ده احنا فنزلت بقى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ايه اللي هيحصل؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ومش بس في الجنه كمان ومغفره الذنوب، لا، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يبقى زي ما ربنا قال في سوره محمد ان تنصروا الله ينصركم. البداية من عندنا احنا، احنا لو قدمنا لازم شوية نيجي على دنيتنا ونيجي على وقتنا ونيجي على صحتنا عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي الصحابة عملوه، ونكون كمان صف واحد. يعني ربنا مش بيحب اللي بيقاتل عموما، لا، بيحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ففي اخر السورة ربنا يقول لنا يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فكل واحد فينا يعني الواجبات العملية بصراحة كتير قوي، يعني كل واحد فينا يقف انا ايه اللي اقدر اعمله عشان انصر الدين؟ هل انا اقدر اعلم حد مثلا؟ هل انا اقدر اخد بيد حد ادعوه الى الله اخده في بيئه ايمانيه صالحه؟ هل انا اقدر اتعلم حاجه انفع بها المسلمين؟ كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله امكانيات واداله قدرات وليه دايره حواليه يقدر يغير فيهم. فكلنا نفكر انا هل انا فعلا من انصار ربنا؟ هل انا بجاهد بنفسي ومالي بتعب عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، ولا الموضوع بالنسبه لي بس ان انا اسمع كلام جميل وكده وخلاص، مش ناوي اطبق حاجه او اعمل حاجه فيه بعد كده في حياتي بجد يعني. فنسأل ونشوف حد، اشوف حد سابقني شويه في الدين اقدر اعمل ايه عشان انصر دين ربنا سبحانه وتعالى. انا سمعت ان هم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الموضوع ده بقوه في الجزء 28، فمحتاج اعمل حاجه. فطيب سوره الصف بقى بعد ما الناس اللي بتحب الدين وبتنصر الدين بقوا صف واحد ونصروا الدين، تيجي بعدها سوره الجمعه بقى. سوره الجمعه خلاص الناس اتجمعت وبقى في ناس بتيجي تحضر خطبه الجمعه وناس بتيجي تسمع كتير وبقى في نظام موجود والناس بتحب الدين ومقبله على دين ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مين بقى اللي هيعلم الناس دي ومين اللي هيهتم بيهم ومين اللي هياخد بإيديهم؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فربنا بيفكرهم بنعمة ربنا عليهم إن هم قعدوا مع النبي وتعلموا، فيركزوا مع الناس اللي جاية. احنا لازم نبقى متجمعين. موضوع خطبة الجمعة الأسبوعية دي مهمة جدا، ليها أبعاد حتى كمان سياسية في الدولة، إن المسلمين كلهم يبقوا بيتجمعوا ويبقوا إيد واحدة ويبقوا عارفين بعض وياخدوا بالهم من بعض. فهتيجي الناس دي لازم احنا ايه نحتويهم ونعلمهم دينهم يعني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مثل الذين حملوا التوراه، ربنا بيضرب لنا مثال قبل كده بالناس بني اسرائيل اللي ربنا حملهم امانه الدين ومسؤوليه الدين ان هم يقيموه ثم لم يحملوها، هم ما حملوهاش يعني. كمثل الحمار يحمل اسفار، عندهم معلومات بس مش بيطبقوا منها حاجه. زي بالظبط عزكم الله يعني ربنا بيشبه الموضوع بحمار شايل كتب، اسفارا شايل كتب، فواحد عنده معلومات كتير قوي بس مش ملهاش مردود في حياته. فربنا بيقول والله لا يهدي القوم الظالمين. فانا يعني ايه صدق ان انا فعلا من اولياء ربنا، ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اتمنى بقى ان انت تموت في سبيل الله وان انت تعمل حاجه للدين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. الموت جاي جاي كلنا هنقابله، بس الفكره ان هموت ازاي؟ كل الناس هتموت، لكن في واحد استغل حياته وعاش عشان ربنا ونصر دين ربنا، وفي واحد فاتت منه. بعد كده ربنا بقى بيحكي قصه حصلت مع الصحابه، وهنا فيها حته برضو جميله في الموازنه بين الدين والدنيا. اما ربنا بيقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البيع ده لك مش التجاره، البيع ده اللحظه اللي هتقبض فيها الفلوس، هديك السلعه وهاخد الفلوس. فلو الاذان اذن والاقامه خلاص جه وقت صلاه الجمعه، سيب كل حاجه، حتى لو كنت هتاخد 100,000 جنيه في ايدك دلوقتي وتخلص الايه البيعه بتاعتك، لا، تسيب كل حاجه وتروح للدين. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. خلصت الوقت بتاع الحاجه اللي ترضي ربنا، اشتغل بقى وانتشر وابتغي من فضل ربنا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حصلت موقف كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام كان الاول بيصلي الجمعه ركعتين وبعد كده يخطب الخطبه زي العيد كده. فالنبي صلى الجمعه وهو بيخطب الصحابه كانوا في فتره حاسين باحتياج للاموال وفي فتره فقر وكده يعني. فسمعوا ان الغنائم جت وسمعوا صوت الايه القافله اللي جايه، مش يعني قيل بقى غنائم البحرين وقيل تجاره. فراحوا عملوا ايه؟ سابوا خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عدد كبير حاضر في المسجد، سابوا الخطبه وجريوا عشان ايه؟ كل واحد يلحق ياخد حاجه من الفلوس اللي جايه. فربنا نزل فيهم قران: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ازاي تسيبوا النبي واقف؟ وازاي تسيبوا الدين وقت ايه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمكم عن ربنا، كان المفروض ما تتحركش. انا في الدين، الدنيا جت وحاجه صفقه رهيبه، لا انا ما دام دلوقتي في الدين ما اتحركش منه. فربنا نزل العتاب بتاعهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم برضه يصبر عليهم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد ممكن مكان النبي يحبط. انا بعد كل السنين دي وبعد كل التربيه دي فيش غير 12 واحد يقعدوا في المسجد، ابو بكر وعمر، بعد كل ده لا، انا ربنا يقول له: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. يقول لهم ان اللي عند ربنا احسن، ويبدا معاهم تاني. ما تيأسش من ايه؟ لا، الصحابه دول هيشيلوا وهيبقوا احسن من كده. فدي حاجه ما تخليش الواحد ايه، ساعات الواحد يكلم واحد صاحبه في مثلا في مره يعزمه على حاجه، فجي تاني مره ما جاش، تالت مره خلاص يا عم ما فيش في امله. لا، اصبر عليه، انشغل، قال لا استاذن لك، قال لك والله انا مش فاضي، واحده واثنين وثلاثه، استنى شويه عشان ما تبقاش بترخم عليه، وكلمه بعد فتره. لكن ما نيأسش من الناس بسبب ان هم ايه، انشغلوا بالدنيا او انفضوا للهو او للتجاره يعني. فسوره الجمعه والصف الاثنين بيتكلموا على ايه؟ وحده المسلمين وترابطهم مع بعض. فيجي على طول بعدها سوره المنافقون، هي بتتكلم ان في ناس عايزه توحد الصف، عايزه تفتت الصف ده، ناس بيقولوا ان هم مسلمين. اذا رايتهم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. واحد اسمه محمد، واحد اسمه احمد، بس هو مش مسلم، هو عامل نفسه مسلم، اتخذوا ايمانهم جنه يعني، بس بيقول انا مسلم عشان يحمي نفسه، ما حدش ياذيه، لكن هو اصلا في الحقيقه مش مسلم. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، شكله حلو بس الكلام بتاعه زي بالظبط، عامل زي لوح الخشب بالظبط. يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم. فربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيقول له دول اعداء، بيقول له هم العدو. هي دي الناس العدل، لان انت مش عارفه، انت قدامك واحد مسلم وبتاع وطالع في برنامج بيقول كذا، وهو اصلا عمال يطعن في الدين فانت عمرك ما هتاخد بالك منه. واكتر واحد ممكن يوقع كتير من الناس اللي ايمانها ضعيف او اللي معلوماتها ضعيفه في الدين. فربنا بيحذر النبي منهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هو هدف المنافقين ان الايه، التجمع بتاع المسلمين ده ينفض، ما يبقاش المسلمين بيتجمعوا، ما بيبقوش عارفين بعض، مش بيسالوا على بعض، ما بيبقوش بيحضروا دروس ايمانيه مع بعض، ما بيبقوش بيتربوا مع بعض، ما بيبقوش دعاء الى الله مع بعض، هدفهم ان هم يفرقوا بينهم. فربنا يقول يا في اخر السوره يعني: يا الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فمن الواجبات العمليه ان انا ما يلهنيش شغلي وفلوسي وعيالي والتربيه بتاعتهم عن ذكر ربنا، عن اذكار الصباح والمساء، عن القران، عن عباده ربنا. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. الحق قبل ما ايه، قبل ما الموت يجي، لان الموت هيجي لكل واحد فينا، فما تاخرش ان تقول ايه: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. مش تيجي ساعه الموت تقول لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق، مفيش نفس هتتاخر يعني. وتختم سوره المنافقين بالتحذير منهم، وكمان موعظه للمسلمين: خدوا بالكم من دينكم وما تنسوش الايه، الذكر ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيحفظكم، هو ده اللي هيحميكم. فانا الواجب العملي بتاعي، عندي امتحانات، عندي ظروف، عندي حاجات، لكن لازم احافظ على ذكر ربنا، ما ينفعش اتلهي باي حاجه من حاجات الدنيا عن الموضوع ده. طيب تيجي بعدها سوره التغابن بقى، الناس اللي ما ضحيتش، الناس اللي ما دخلتش في الصف، الناس اللي ما جهدتش في سبيل الله، الناس اللي ما دعتش الى الله، الناس اللي ما عملتش حاجه للدين، وتيجي سوره التغابن بتتكلم عنهم، يعني ان دول اكتر ناس ضحك عليهم. التغابن معناه ايه؟ ان واحد يشتري حاجه، واحد مثلا انت عندك عربيه بي ام دبليو اجدد موديل وغاليه جدا، عربيه تساوي لها مثلا مليون جنيه او 3 مليون جنيه، اي مكان اي رقم، راح جه واحد قال لك انا هشتريها منك ب 50 جنيه، وانت فرحت جدا وقلت يا 50 جنيه ده انا ممكن اشتري بيها بقى حاجات شوكولاته ومش عارف، ففرحت قوي بال 50 جنيه ورحت مديله العربيه. انت كده اسمك ايه؟ اسمك اتغبنت كده، احنا اتضحك عليك يعني، بيقول لك ايه، انت اتضحك عليك. فتخيل واحد عمل كده، هنقول كلنا عليه ان هو اتضحك عليه، يا عم ده مغبون يا عم. فربنا بيقول ان يوم القيامه ده اسمه يوم التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاتي. يبقى انا ما ينفعش اجي يوم القيامه اكتشف ان انا ضيعت كل حياتي في الدنيا، وقعدت ابني فيها واكبر فيها وازود من الطرف، وعايز اجيب بيت اكبر وعربيه اكبر واجيب ولاد اكتر، ووي وفي الاخر جيت لقيت نفسي الموضوع ده شغلني عن ان انا اعمل حاجه للدين، انا كده اسمي ايه؟ مغبون. نزلت ايه بقى ايه فيها خطيره قوي، بتقول: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني لما جه الصحابه يهاجروا من مكه للمدينه، كتير منهم زوجاتهم واولادهم قالوا له: هتهاجر وتسيبنا؟ واحد نزلت في احد اصحابه اسمه عوف بن مالك: طب احنا هناكل ونشرب منين؟ طب احنا هنعمل ايه؟ طب هنعيش ازاي؟ طب احنا بنحبك. فرق ليهم وما هاجرش للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه كلهم اللي هاجروا المدينه كان ما حدش عارف هيرزق ازاي، هيشتغل فين، هيعمل ايه، بس كله قدم نصرة الدين عن مصالحه الشخصية وحياته الدنيوية. فلما هاجروا وسابوا الحاجات دي كلها ووصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اولا طبعا عوضهم خير واخلف اخلف عليهم زي ما شفنا في سورة الحشر، واخدوا الغنائم واخدوا الفيء والكلام ده، والانصار ابوهم فقدروا ان هم يقفوا على رجليهم. لكن الصحابه اللي ما هاجروش، اللي فضلوا قاعدين في مكه، في منهم هاجر بعد كده بعد سنه سنتين، فوصل لقى الصحابه بقى اللي اتعلم سور جديده في القران، واللي بقى قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مات شهيد، واللي بقى عنده دنيته اتظبطت هناك. فزعل جدا، حس ان هو اهله اخروه عن الدين، حس ان هو اتفتن في دينه، فرجع كان عايز يعاقبهم. فربنا قال له لا، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال له اعفو عنهم وابدأ ايه، لكن ركز. سورة التغابن بيتكلم كل واحد فينا مشغول في الدعوة ومشغول في الدين وعمال يتحرك ويكلم ده وينصر الدين ويجاهد، لكن مش مهتم بأهل بيته. فساعة لما يجي ياخد قرار او عايز يعمل حاجة، هم اللي هيعطلوه، هم اللي هيأخروه عن الدين. فأنت لازم الصورة زي ما قلنا بتتكلم عن المجتمع المسلم والأسرة المسلمة، فلازم تهتم بدين أهل بيتك وتركز معاهم، عشان أنت لما تيجي تاخد قرار وتضحي وتعمل حاجة للدين، طلع قال النهاردة والله المهدي موجود، كم واحد هيبقى مستعد مثلا يروح ويجاهد معاه، او فعلا جه حاجه نحرر مش عارف المسجد الاقصى نعمل ايه، كم واحد هيقول لا الدنيا والفلوس، اصل انا مش عارف اخد اجازه واصل الشغل، طب انا هاكلهم واشربهم منين واصل هم، وكم واحد اهله في البيت هيشجعوه ويقولوا له لا روح وربنا يعينك وربنا ينصرك. فسوره التغابن بتتكلم عن الحته دي، اوعى تضحك عليك، لا انت لو لقيت ان هم مش معاك انت كمل وانصر الدين، لكن ما دام انت دلوقتي موجود في ظروف تقدر تشتغل معاهم وتربيهم وتكبر وتزود من دينهم واستعدادهم للتضحية، يبقى انت ده واجب عليك دلوقتي ان انت تهتم بيه عشان تعرف تاخد القرار ده. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لانفسكم، ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ربنا هيضاعف ليك القرض اللي هتقرضه، اي وقت هتديه ربنا، اي فلوس هتديها ربنا، اي مجهود هتديه ربنا، ربنا هيخلف عليك وهيدي لك قد 10 مرات. واي حد ضحى وجرب مع ربنا عارف الحكايه دي. انما اموالكم واولادكم فتن. فسوره التغابن بتتكلم عن الناس اللي اتاخرت، الناس اللي ما هاجرتش، مش زي سوره الممتحنه كان عن الناس اللي ضحت وهاجرت، وسوره الصف الناس اللي عملت صف مسلم لا سوره التغابن بتتكلم عن الناس اللي ايه، اللي اتفتنت بالدنيا او باهلها او كده واتضحك عليها وما عملتش حاجه للدين. تيجي بعدها سوره الطلاق، بتتكلم بقى طب احنا تاني نتكلم الاخوه والاجتماع والترابط، طب افرض خلاص الراجل مع زوجته مش قادرين يعيشوا مع بعض، في مشاكل كبيره بينهم، فتيجي سوره الطلاق تتكلم على احكام الطلاق، امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. يعني فامسكوهن بمعروف ان انت لو انت هتكمل في العلاقه بعد الطلاق هترجع زوجتك، ترجعها بمعروف وباحترام وبمعامله كويسه. طب لو هتفارقها برضه بمعروف، مش قوي، ساعه الفراق كنا واحنا متجوزين كويسين مع بعض، وساعه ما يجي وقت الطلاق ما حدش هياخد مني حاجه وما تديهاش حقوقها وهي ترفع عليك قضيه وانت تعمل مش عارف ايه، ده مش ده الدين اللي احنا مطلوب مين منه. فسوره الطلاق بتتكلم كتير قوي على التقوى، والتقوى في التعامل مع الاهل وكده، فبتتكلم بقى على الحته دي. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته. طبعا الانسان في اللحظه دي ممكن ما يعرفش يعمل حاجه للدين، لو هو عنده مشكله في بيته، احواله النفسيه بتبقى مش كويسه، لو واحده طلقت فطبعا حاسه ان هي حياتها ضاعت، فربنا يبشرهم عشان المجتمع ده يفضل متماسك. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، مش عارف ربنا مخبي لك ايه، ربنا ممكن شايل لك الخير. سيجعل الله بعد عسر يسرا، الصوره فيها كميه تفاؤل وكميه بشارات. اي حد بيحس بالاحباط او بالياس او كده، سوره الطلاق دي بالنسبه له كنز، يعني يقعد يقراه ويتدبره يعرف ان فعلا حل كل مشاكله في التقوى. وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، ان معصيه ربنا وعدم ان الواحد يتقي ربنا في التعاملات سواء مع اهله او مع اسرته او مع الناس اللي معاه في المجتمع المسلم او غير المسلم حتى، ده يعني حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. دايما عاقبه اي معصيه او اي حاجه بعيد عن ربنا خسران وهلاك ودمار. نيجي اخر سوره بقى، سوره التحريم. والسوره دي بقى بتتكلم على ايه، امهات المؤمنين واللي حصل معاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم السيده عائشه والسيده حفصه، روي كتير قوي حاجات في التفاسير قالوا اكتر ان هي السيده عائشه والسيده حفصه، ان هم غاروا من واحده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشان كانت بتعمل له عسل وكده، فطلبوا منه ان هو ايه يحرمه على نفسه يعني. وليها قصه طويله كده، ان هم اتفقوا مع بعض ان النبي لما يجي لهم هي كل واحده فيهم تقول له ان ريحه بقه مش كويسه، فهو بعد كده حرم على نفسه العسل يعني. او قصه تانية ان هم غاروا من واحده من الاماء اللي هي السيده ام ماريا، ماريا القبطيه يعني، ان هم غاروا منها، ودي كانت امه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان هو ما ياتيش الجاريه بتاعته يعني. فربنا نزل بقى ايات، يا ايوه، فالنبي فعلا استجاب ليهم يعني، فعايز يرضيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب جدا، وعايز يرضي كل يعني زوجيه، دايما يجي على نفسه عشان ايه؟ يرضي كل الناس اللي حواليه، وسواء اصحابه وسواء زوجاته. فربنا نزل قال لا، يا الذين امنوا، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. لا ما تعملش كده، قد فرض الله لكم تحله ايمانك. ان النبي ايه؟ يتحلل من الايمان ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سر، قيل ان هي السيده حفصه يعني، قال لها حاجه سر. ورد برضو حاجات كتير في التفسير، كان منها قال لها ان الخلافه بعد كده هتبقى مع سيدنا ابو بكر، وناس تانية قالوا لا، ده قال لها ان هو هيحرم على نفسه اللي هي الجاريه بتاعته يعني، بس قال لها ما تقولش لحد. اكتر من حاجه ذكرت يعني، لكن الشاهد ان ايه، حتى القران ما تعرضش ليها بالتفصيل، فالمهم العبره يعني. واذا اصر النبي الى بعض ازواجه حديثه، فلما نبأت به، راحت سيده حفصه حكيته للسيده عائشه، ان هو بيقول لك كانوا اكتر اثنين قريبين من بعض، سيده حفصه والسيده عائشه، سنهم في سن بعض، وبين سيدنا ابو بكر وبين سيدنا عمر. فراحت حكت السر ده للسيده عائشه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا يعني من الايه، من الاذيه اللي حصلت. وقيل ان ده في نفس الفتره اللي طلبوا منه زياده النفقه، فقعد شهر كامل يعني بعيد عن زوجاته وكده، لحد ما نزلت ايه الايات بقى بتاعت التخيير اللي اتكلمنا عنها في سوره الاحزاب يعني. فربنا بيقول فلما نبأت به واظهره الله عليه، ربنا عرف بقى النبي ان هي حكت السر بتاعه، عرف بعضه واعرض عن بعض يعني. النبي ما قالهاش ان هو ايه عرف كل حاجه، قال لها بس جزء من اللي هو عرفه يعني. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ أنت عرفت منين؟ قال نبأني العليم الخبير. أنت توب إلى الله، نزل بقى الآيات، فتحت لهم باب التوبة، فقد صغت قلوبكم يعني، أنتوا ملتوا على النبي وجرتوا عليه وضايقتوه يعني، فبس مفتوح لكم باب التوبة يعني. طبعا في عتاب شديد لأمهات المؤمنين يعني. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مع إن أمهات المؤمنين دول أمهاتنا وليهم قدر كبير قوي عند ربنا، لكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا اي حد يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حتى غير قصده، سواء بقى نتيجه الغيره او اي مكان، شوف بقى دفاع ربنا، الملائكه وجبريل وصالح المؤمنين يعني حاجه مخيفه يعني. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كل، لان النبي كان هام ان هو خلاص هيفارقهم. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار، دي صفات الايه؟ الزوجات الصالحات، كل واحده تحاول تقرب من الصفات دي. بعد كده ربنا في سورة التحريم بيأكد تاني، قبل ما ندخل بقى خلاص على الجزء 29 ونرجع تاني للكلام عن يوم القيامة والجنة والنار والسور المكية، بيختم يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. خد بالك من دينك، وخد بالك من دين زوجتك واولادك وباباك ومامتك والناس اللي حواليك دي، انت موضوع جنة ونار، حافظ على نفسك وحافظ عليهم في نفس الوقت يعني، حفاظك على اهلك وحفاظك على دينهم ده ما يمنعكش عن نصرة الدين. جت بعدها يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى والله فعلا القران ده نعمه زي ما قلنا، يهدي للتي هي اقوى، بيخليك تعمل فعلا توازن، تعرف ان انت توازن بين ان انت تنصر الدين وتعمل حاجه ويكون ليك وقت لربنا، وفي نفس الوقت تهتم بدينك ودين بيتك، مش تبقى انت قاعد مثلا طول النهار بتعمل دعوه وما بتصليش قيام ليل، او تبقى قاعد طول النهار بتقيم الليل وما بتعملش حاجه، او تبقى قاعد اقول لك لازم اخد بالي من ولادي واربيهم، مش هينفع والله اجي اعمل حاجه للدين عشان انا ما عنديش وقت، انا بربي ولادي وشغلي. لا، لازم برضو تجاهد الكفار المنافقين وتتحرك لدين وتنصر دين ربنا. فبتتكلم على الموازنه بين الدين والدنيا، وبتتكلم عن الموازنه بين الدين نفسه، جوه الدين نفسه امتى اقدم ايه واخر ايه، صله الارحام كويسه والدعوه الى الله كويسه، بس لما الاقي واحد كافر وحتى لو كان اخويا او بابايا واقف وبيحارب المسلمين، لا هحارب واقف ضده. طب في الاوقات العاديه لا، هحاول ادعوه الى الله واقربه للاسلام. فصوره فيها توازن عجيب يعني. وتختم بقى الصوره، ربنا بيضرب امثله يعني، ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قالوا الخيانه هنا مش ان هي مثلا خانته بقى الخيانه الزوجيه يعني، لان ده طبعا ربنا يعني ايه يعني اكرم الانبياء، ان ما فيش حد من زوجاته خانته خيانه زوجيه يعني، لكن خانتهم ان هم بنت سيدنا نوح ربت ابنه على الكفر، وكانت واقفه مع قومه وليها علاقه كويسه بالايه بالكفار، وهي ما امنتش معاه. زوجه سيدنا لوط لما جه الملائكه دلت قوم لوط ان في ملائكه جم، طبعا هم كانوا جايين في صوره بشر كويسين، فتعالوا يا جماعه عشان يعملوا الفاحشه معاهم، فكانت متقبله المجتمع الكافر اللي حواليها وما كانتش واقفه مع زوجها، فخانت زوجها في الدعوه، وخانت زوجها في الوقفه معاه، وخانت زوجها في حته الدين يعني. طيب هل ده اغنى عنهم ان هي زوجه سيدنا نوح او زوجه سيدنا لوط؟ فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالصوره بتتكلم ان انت ممكن تبقى في بيئه ايمانيه كويسه وكل حاجه، بس انت لازم انت نفسك تبقى كويس، ما ينفعش اصل انا خالي شيخ، اصل انا بابايا حافظ القران، اصل انا اختي بتروح بتعمل كذا، لا انا لازم انا نفسي ابقى عندي دين كويس ودين يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وضرب الله مثل الذين امنوا امراه فرعون يضرب لنا بقى مثال. احنا قاعدين بنتكلم ان ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط هاجرت من مكه للمدينه عشان تحافظ على دينها، عشان تروح للبيئه الايمانيه. مهاجرين والانصار بيتعبوا بيبذلوا كل اللي عليهم عشان يحافظوا على المجتمع المسلم ده. فالبيئه الايمانيه والصحبه، بارسيس العابد لما عبد ربنا لوحده انتكس وحاله ما بقاش كويس، وفي الاخر بقى مع الشيطان في النار. فاهتمام قوي. بس طب افرض انا بقى غصب عني اضطريت في ظروف البيئه اللي حواليا فعلا وحشه، انا واحده اصلا لسه في البيت واهلي كلهم مش بيصلوا ومش ملتزمين، او انا في كليه والناس حواليا كلها مش عارف بيعملوا كذا، او انا في مكان اصحابي كلهم مش عارف في الشغل بيعملوا ايه. انت ما فيش اي عذر للواحد ان هو برضو ايه يقول بقى خلاص اصل انا مش في بيئه كويسه وكده انا هتفتن وكده انا اعصي ربنا. لا، ربنا ضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون. امراه فرعون دي يعني اللي هو قمه البيئه، يعني او افسد بيئه في العالم بقى، زوجها فرعون وعايشه في القصر وحواليها ناس، واحد بيقول انا ربكم الاعلى ده جوزها وكل حاجه حول ضدها، سابت الملك وسابت الزخارف والزينه والمتعه اللي في الدنيا عشان تحافظ على دينها مع ربنا سبحانه وتعالى، واتقتلت وفرعون عذبها وقتلها وربنا وراها مكانها في الجنه. قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه، ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران دي بقى واحدة نشأة في بيئة صالحة بس ما اتجوزتش، حصلت لها ظروف والناس اتهمتها بالزنا ومش عارف ايه. في بنات مثلا لو ما اتجوزتش تنتكس وما تكملش في دينها. ده ربنا بيقول لك مريم ابنة عمران واحدة ما اتجوزتش ولكن حافظت على دينها وأقامت دينها وكانت من القانتين. فكل الظروف ما فيش أي حاجة تخلينا ايه صورة، زي ما قلنا كده نلخص يعني عشان نختم، جزء كله بيتكلم على حاجات حساسة جدا وحاجات يومية بنقابلها وإشكالات احنا بنتعرض لها، بنبقى مش عارفين نعمل ايه، اروح انصر ديني ولا اربي اهلي ولا اشتغل ولا اصلي ولا الجزء بقى ايه اقف مع مين ضد مين اروح فين. الجزء ايه بيلخص لنا الحكاية دي كلها وبيرتب لنا امورنا في ديننا ودنيتنا يعني عشان نعرف نرضي ربنا. طبعا في معاني كتير قوي وفي تفصيلات كتير قوي في كل سورة، لكن حاولنا ان احنا نتكلم عنها من فوق، الصف المؤمن والمنافقين والتغابن ان انا ما يضحكش عليا، والطلاق اتصرف فيه ازاي، والتحريم واتعامل ازاي، يعني بحيث ان الواحد ايه يحاول ياخد فكره عامه، هو بقى بعد كده ايه باذن الله ربنا يفتح عليه ويتعمق ويفهم هو اكتر يعني. فجزاكم الله خير يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب